بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولا شك أنكم تذكرون أننا بصدد تفسير وتحليل هذه الآيات التي تأتي على هامش قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. هذه الآيات التي تبدأ بقول الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا أريد أن أعيد الحديث الذي ذكرته ولفت من خلاله النظر إلى جانب من الجوانب الفنية الهامة التي تتكرر في القصة القرآنية، وهي الآيات أو المواقف الهامشية التي تتسرب إلى القصة القرآنية تعليقا أو تذكيرا أو تنبيها للناس لكي ينتبهوا مما يقتضيه السير مع القصة في كثير من الأحيان من غفلة عن الهدف المرسوم من وراء هذه القصة من عبرة أو دراسة أو نحو ذلك. فكثيرا ما نجد أن القصة القرآنية توقفت عن مسارها، وأن الحديث تحول تدريجا من كلام يتجه بين أبطال القصة بعضهم إلى بعض إلى حديث يتجه من الله عز وجل لعباده، والهدف أن تنتشلهم هذه المواقف الهامشية من الغفلة ومن السير مع تيار القصة الذي قد يبعدهم عن الهدف المرسوم من وراء ذكر هذه القصة ورسمها. هذا المعنى نلاحظه في هذه الآيات التي تلوتها عليكم، فأنتم تلاحظون أن الخطاب من خلالها لا يتم ما بين موسى وفرعون، وإنما هو خطاب من الله عز وجل لعباده جميعا. وقد شرحنا معظم هذه الآيات التي تبدأ كما قلت من قوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالهدف الذي نلاحظه هو شد القارئ أو المستمع إلى مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى وإلى نعمه وآلائه الكثيرة التي لا يكاد يمكن للعقل أن يحصيها بشكل من الأشكال. ولقد قلنا في آخر حلقة مضت إن الإنسان إذا تنبه إلى هذا المعنى الذي يلفت البيان الإلهي أنظارنا إليه، لابد أن تفيض قلوبنا وأفئدتنا حبا لهذا الإله الخالق الذي جعل من سمائه أداة مسخرة للإنسان، وجعل من أرضه بما في داخلها من ذخر وبما في ظاهرها من خير، جعلها أيضا أداة سعادة ونعيم للإنسان، وجعل من كل ما بين السماء والأرض من سائر ما قد خلقه الله عز وجل أداة مسخرة لنعمة الإنسان ولسعادته. من الذي فعل هذا كله؟ إنما هو الله عز وجل. وقلت وذكرتكم بأن الله عز وجل يتودد من خلال هذه النعم إلى عباده، وهذا التودد هو الذي يذكرنا باسم الله سبحانه وتعالى الودود. ولكن الإنسان إذا رجع إلى نفسه وإذا تأمل إلى ما يقابل به نعم الله سبحانه وتعالى عاد بشعور مخجل، إن هو كان مؤمنا بالله عز وجل، وإن هو كان موقنا بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أحب أن أعود إلى هذا الذي ذكرته لكم في آخر حديث السابق وودعتكم عند نهاية لم تتمم من هذا المعنى. أحب أن أعود إلى هذا المعنى أيها الإخوة لأذكر نفسي وأذكركم بأن العبد الذي عرف ربه ثم عرف فضل مولاه وخالقه عليه ما ينبغي أن يكون معرضا عن الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نعرفه بأنفسنا. ما ينبغي أن يلاحقك الله سبحانه وتعالى بنعمه وآلائه وأن تعرض عنه مقبلا إلى المعاصي ومقبلا إلى لهوك وعصيانك وآثامك التي حذرك الله سبحانه وتعالى منها. أيها الإخوة، أنا عندما أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وأتأمل فيه وأكثره تذكير بنعم الله وآلائه أعود وأتصور أن غير مثلي أيضا، أعود بخجل شديد من الله عز وجل. وانظروا أو اسمعوا إلى ما أتأمله أنا واحدا من عباد الله عز وجل. ألا تشعرون بما أشعر به؟ اللهم إلا إن كان فينا من لم يؤمن بعد بهذا الإله الصانع. وأنا لا أحب أن أتصور أن فينا من لا يؤمن بالخالق العظيم الذي يخاطبنا ويناجينا بهذا الكلام. انظروا إلى قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الإخوة، هذا الكلام خطاب لنا من هذا الإله المنعم المتفضل الذي غمرنا بنعمه الكثيرة الكثيرة التي لا تحصى. أفلا نقابل هذه النعم بقلوب نابضة له بالحب؟ وقد علمتم وعلمت أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. يحسن إلي جار بإحسان طفيف ويسير فأذكره الدهر كله، وأشعر بأن قلبي يهفو إليه حبا ويتجه إليه أنسا. وإن غاب عني مدة من الزمن استوحشت لغيبته. ويكرمني هذا الإله المتفضل بنعم لا تحصى منذ فجر وجودي إلى أن أغيب عن هذه الدنيا بنعم لا تنقطع سلسلته بشكل من الأشكال، بل بنعم كثيرة جدا لا يحصيها الخيال ولا العد. ثم كيف لا أعود إلى نفسي فأشعر بأنني مجرم كل الإجرام عندما لا أجد قلبي ينبض بهذا الحب الذي ينبض به تجاه من أحسن إلي إحسانا طفيفا، مع العلم بأن هذا الذي أحسن إلي إنما كان إحسانه بإعاز من الله عز وجل وبإلهام منه، وإن عباد الله عز وجل جميعا جنود له فيما يفعلون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي إلا ذكرى للبشر. فإن عز عليكم أيها الإخوة أن تحركوا بين جوانحكم مشاعر هذا الحب لهذا الخالق العظيم، فهنالك شيء آخر جدير به أن يحيي كوامن هذا الحب، هو أن تذكروا محبة الله لكم. إذا تصورنا محبة الله سبحانه وتعالى لعباده وجدنا أنفسنا أمام دلائل قاطعة ساطعة بل بدهية واضحة أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، ومن ثم فهو يكرمهم بهذه المظاهر التي لا تحصى من الإكرام. فكيف أتصور أن يحبني كائن وأن يعبر عن حبه لي بهذه النعم ثم لا أبادله مثل هذا الحب؟ هذا عندما أفترض هذا الشعور من كائن مثلي، فكيف عندما يسري إلي هذا الحب من خالق السماوات والأرض، ممن هو غني عني، ممن هو غير محتاج إلي؟ كيف عندما أجد حبه لي وأجد إكرامه لي كيف لا أبادله بالحب حبا؟ كيف لا أبادل إكرامه بشكر لهذا الإكرام؟ وأنا أقرأ قول الله عز وجل وأنتم تقرؤون معي هذا الكلام: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا عز عليكم أن تستشعروا قلوبكم محبة هذا الإله المنعم المتفضل المكرم لعباده فاذكروا محبته لكم. فإذا ذكرتم محبته لكم شعرتم بالخجل الذي لا ينتهي من أن تعرضوا عنه، فلا تبادلوا حبه بحب مثله. إلهي الذي أكرمني وتفضل علي وأنعم علي ثم توج ذلك كله بحبه لي، لا أحبه كيف؟ بل أنا أعبر عن صلتي به بهذا الحب، ومهما كانت حياتي مليئة بالآثام والمعاصي، ومهما كانت حياتي مليئة باتباعي الشهوات والأهواء، فما أيسر أن أجعل من محبته لي ومن ثم من محبتي له جسرا يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، وييسر لي الاصطلاح مع الله عز وجل. أجل، وكم هو جميل أن يناجي أحدنا ربه ولو كان قابعا في ظلمات من المعاصي. فإن من مظاهر أيضا رحمة الله بعباده وحبه لهم أنه يغفر لهم المعاصي ويغفر لهم الآثام كلها، لكن لقاء التفاتة واحدة إليه، لقاء مد اليد إليه اعترافا بالعبودية له واعترافا بفضله عليهم. فما أيسر وما أجمل بالإنسان أن يناجي خالقه وأن يركز على هذا الشعور، بل على هذا الحب الساري من الله سبحانه وتعالى إليه، ثم من هذا الحب الساري من العبد إلى الله عز وجل. وكم هو جميل نجوى تلك المرأة التي كانت تخدم في دار قوم، وكانت امرأة صالحة، سمعها صاحب الدار من جوف الليل وهي تناجي الله عز وجل في سجودها قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي ذنوبي وأن تغفر لي تقصيري في جنبك، اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني بمزيد من آلائك ونعمك. سمع صاحب الدار هذا الكلام فاستعظم، وخيل إليه أن المرأة تتدلل على الله عز وجل بهذا الكلام. فلما انتهت من صلاتها دنا إليها صاحب الدار قائلا: يا بنية لا تقولي هكذا، بل قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك أن تغفر لي ذنبي وأن تستر لي عيبي إلى آخره. فقالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما إيقظني في هذه الساعة من الليل، ولولا حبه لي لما أوقفني بين يديه ولولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى له. وهذا كلام صادق وكلام جميل. أيها الإخوة، لقد أعرضنا طويلا عن الله عز وجل المنعم المتفضل، وتناسينا القانون النفسي القائل: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وأنا أعيذكم أن تكونوا ممن لم يعرف بعد ألوهية الله، ومن ثم لم يؤمن بعد بربوبية الله وبوجود الخالق الواحد الأحد. لا، بل أنتم جميعا موقنون بوجوده، لكنها المعاصي أقصتنا عن الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول أيها الإخوة إن المعاصي أهون بكثير من أن تقصي العبد عن خالقه، بل هي أهون بكثير من أن تخلق حاجزا بين محبوب ومحبه. نعم، اخترقوا هذه الحواجز. ومن منا لم يقصر في جنب مولاه وخالقه؟ من منا لم يقصر في جنب إلهه فلم يعرض عنه ساعة من الساعات، ولم يبتعد عنه استجابة لرعونة من رعونات نفسه أو شهوة من شهوات فؤاده؟ ولكن الله عز وجل يذيب هذا كله إذا اتجهنا إلى الله سبحانه وتعالى واصطلحنا معه بسائق من هذا الحب الذي أتحدث عنه. يتودد الله إلى عباده بهذه النعم التي تتمطر عليهم، ثم يتودد إليهم بتذكيرهم بهذه النعم بين الحين والآخر في كتاب الله عز وجل. فلتوقفنا هذه الآيات إلى الله، ولتوقفنا هذه الآيات أمام عتبة السير على صراط الله سبحانه وتعالى. وعودوا فانظروا إلى هذا الكلام الأخاذ: نعم، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وكم هو مكرر هذا المعنى في كتاب الله عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أي إنني أنعم عليكم بمائدة النعم التي لا تتناهى أصنافها، ولكن هنالك نعمة أخرى هي أنني أغفر لكم ذنوبكم وأغفر لكم معاصيكم. ولكن كل هذا يحتاج إلى شيء واحد منا: أن نقابل حب الله لنا بحب مماثل على أقل تقدير، أن نقابل إكرامه لنا بالشكر الذي نعبر عنه بالاصطلاح مع الله والسير على صراط الله عز وجل. هذا الكلام أيها الإخوة في هذا الموضوع كلام طويل الذيل، ولكن فلأقف في شرح مضمون هذا المعنى العظيم عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبنا حبا له وتعظيما لحرماته وخوفا من تقصيرنا في جنبه. ثم يقول الله عز وجل في آخر هذه الآية، بل في آخر هذه التهميشة على هذه القصة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والضمير في منها كما تعلمون عائد إلى الأرض التي يدور الحديث عنها عندما أوضح لنا أن الله أنزل من السماء ماء يهطل على هذه الأرض، وفجر من الأرض نباتات متنوعة لا تحصى، وخلق منها أطعمة لنا، وخلق منها مراعي لحيواناتنا ومواشينا وكثير من الأنعام الأخرى. إذن فالحديث عن الأرض، يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الحديث: منها خلقناكم، أي من تربة هذه الأرض خلقناكم. وهل نحن فعلا مخلوقون من هذه الأرض؟ طبعا إذا لاحظنا الإنسان الفردي ولم نلاحظ جنس الإنسان، فلا شك أن كل منا يعلم أن الإنسان خلق من ماء مهين، كما يوضح الله سبحانه وتعالى، الذي لا يتمثل في الأفراد وإنما يتمثل في المجموع. إنما خلقه الله سبحانه وتعالى من جملة عناصر أولها وأهمها عنصر التراب. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. يا أجل، فالنوع الإنساني الذي يتمثل في أول إنسان خلق وهو آدم، وفي آخر إنسان سيخلق، وفي الأناسي الذين بين الأول والأخير، هذا النوع الإنساني خلق من عنصر التراب. ولعل فينا من يتساءل، فهل من دليل علمي على هذا؟ وسأجيب، لكنني أحب أن أقول لكم أيها الإخوة ما قيمة الدليل العلمي الذي نتلمسه من كلام علماء أمام قرار الله الخالق للإنسان والخالق لهؤلاء العلماء. إذا كان خالقي ومولاي وإلهي يعلمني أنه قد خلق هذا الجنس الإنساني من تراب، أفأبحث عما يؤيد كلام الله من لغو الناس وأقوالهم؟ ولكن مع هذا فأنا سأذكركم بالأدلة العلمية، لا من أجل أن نجعل منها شاهد صدق لكلام الله، بل من أجل أن نتبين فيها مظاهر سجود الحقائق العلمية لبيان الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أيها الإخوة أن العناصر تحتفظ بذاتها مهما تقادم عليها الزمن، فكل معدن من المعادن يبقى محتفظا بجوهره مهما تبدل ظاهره أو مهما تبدلت ظواهره، ولا يمكن لعنصر من العناصر مستقلا عن عنصر الآخر أن يذوب في العنصر الثاني. وأنتم تلاحظون معادن كثيرة في باطن الأرض وظاهرها قد تقادمت عليها السنوات، ومع ذلك فهي محتفظة بعناصرها الجوهرية. وهذا دليل على ما أقول، الإنسان عندما يموت ويدفن في التراب تعود إليه بعد سنوات، بعد عشرات السنوات أو الأعوام، فتجد أن هذا الإنسان بما هو فيه من مجموعة عظام ولحم وشحوم ودماء ونحو ذلك قد تحول شيئا فشيئا وآل إلى تراب. وهذا دليل علمي واضح على أن الإنسان الذي نراه الآن قد صنع بيد الله عز وجل من لحم وشحم ودماء وعظام ونحو ذلك، هو في أصل كينونته إنما خلق من تراب. ثم دليل آخر أريد أن ألفت نظركم إليه، أن الإنسان عندما يخلق يستقبل دورة غذائية تبدأ من التراب وتنتهي إلى التراب، ولا أريد أن أفيض في هذا الأمر، فغذاؤنا نابع من التراب مهما تنوع ومهما تعددت أصنافه، ثم إنه آيل إلى التراب أيضا. ولعلكم جميعا تعلمون ما أقصد وتعلمون تفصيل ما أقول. إذن فالعلم يسجد لقرار الله سبحانه وتعالى، منها خلقناكم ثم يقول وفيها نعيدكم، أي إلى هذا التراب أيضا نعيدكم. إما أن المعنى نعيدكم إلى عنصر التراب بأن الزمن إذا تقادم على الإنسان بعد موته آل شيئا فشيئا إلى تراب كما قلت الآن، وإما أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عباده إلهاما بأن الإنسان إذا مات وانقلب إلى الأرض ينبغي أن يدفن في باطن الأرض. فلقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأرض عنصر وجودنا، وجعل من الأرض مهدا لحياتنا، وجعل من الأرض مكانا لموتانا. وهذا المعنى معنى يحتاج إلى تفصيل أكثر وإلى شرح أوسع، ولعل الوقت يضيق عن الخوض في تفصيل ذلك، فلنرجع ذلك إلى حلقة آتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعيدكم مرة أخرى إلى الآيات الهامشية بالنسبة للقصة ومسارها، قصة موسى وفرعون، ولكنها في الحقيقة تشكل لبابا هادفا من هذه القصة كلها. تلك الآيات التي نأت بنا شيئا فشيئا عن مسار القصة وأخرجتنا من تيارها لننتعش بالاتصال بالله عز وجل وبالإصغاء إلى حديث الله سبحانه وتعالى إلى عباده مباشرة بعيدا عن تيار هذه القصة. تلك الآيات التي تبدأ بقوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن مدار هذا الحديث كله على الأرض بكل ما أكرم الله سبحانه وتعالى به العباد من الأمطار الهاطلة ومن الخيرات التي تفجرت بها هذه الأرض ومن كل ما قد سبق أن شرحناه وأوضحناه. ثم إن الله عز وجل ينهي هذا الكلام بهذا الحديث الأخاذ الوجيز المكثف الجامع: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من الأرض خلقناكم، وقد قلت لكم إن العلم يسجد لهذا الكلام، فإن الإنسان من حيث هو نوع كلي لا من حيث الأفراد، إنما خلق من عنصر هذا التراب، وآية ذلك أنه إذا مات ودفن آل بعد حين وتفتت ليتحول إلى هذا التراب. ولو كان الإنسان مخلوقا من عنصر مستقل في جوهره تماما عن التراب لما آل إلى التراب، ولو بقي مدفونا في التربة أحقابا متطاولة من الزمن، كما هو الشأن بالنسبة لعروق كثير من المعادن والعناصر المستقلة البعيدة عن التراب وأنواع التربة. إذن هذه حقيقة علمية لا ريب فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي إلى هذه الأرض نعيدكم مرة أخرى. نعيدكم إلى هذه الأرض أي بأن تتحلل عناصر الإنسان المرئية في حياته من لحم وشحم وعظم ودم وأعصاب ونحو ذلك، بأن يتحلل ذلك كله ويؤول إلى تراب. وهذا معنى من معاني قول الله عز وجل: وفيها نعيدكم. معنى آخر أن الله عز وجل شاء أن يلهم عباده وأن يعلمهم أمثل طريقة لتكريم الإنسان إذا مات، ألا وهي أن يدفن في باطن الأرض. ولعلكم تعلمون أن أول قتيل فوق هذه الأرض ألا وهو هابيل، إنما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أخيه بعد ردح من الزمن وبعد أن حار في الطريقة التي يخفي بها أخاه، فألهمه الله سبحانه وتعالى بأن يدفنه في باطن الأرض. هذا الإنسان الذي خلق من عنصر التراب ينبغي أن يعود مرة أخرى فيحتضنه هذا التراب. تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. وفي هذا دليل على أن أفضل مظهر من مظاهر تكريم الإنسان لأخيه الإنسان إذا مات أن يدفنه في باطن الأرض، ذلك لأن الإنسان ليس بعيدا عن هذه الأرض التي يمشي عليها الإنسان. من هذه التربة كان عنصره الأساسي، منها خلق، وعلى هذه التربة يسرح ويمرح ويذهب ويجي، ومن هذه التربة يلقى رزقه ويلقى خيره ورفده. إذن إلى هذه التربة أيضا ينبغي أن يعود. المهم أن الإنسان لن يجد أحن عليه من هذه التربة التي خلق منها، من هذه التربة التي جعلها الله مهدا تحت قدميه، من هذه التربة التي جعلها الله ينبوعا لخيره لرزقه لرفده. فمهما بحث عن مكان يمكن أن يكرم به إنسان ميت فلن يجد خيرا له من هذه الأرض التي شاء الله أن يكون نسبها مشدودا إلى هذا الإنسان في كل أحواله وفي كل تطوراته وفي كل ظروفه. ومن ثم يقول: وفيها نعيدكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وهي سنة إلهية ماضية في عباده. حتى لو أن إنسانا رجلا من الناس لم يدفن في باطن الأرض، فإن مآله أخيرا إلى أن يتحول إلى هذه التربة، مآله أخيرا مع السنوات الطويلة التي تمر أن تتحلل عناصره هذه المرئية التي نعرفها فتحول إلى تراب، تتحول إلى تراب. ثم يقول الله عز وجل في الجملة الثالثة من هذه الجمل المكثفة العظمى: ومنها نعيدكم تارة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، عفوا، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا الكلام الأخير أيها الإخوة فيه معنى من معاني التحدي، بل فيه كما يمكن أن نقول بدقة أكثر، فيه إجابة عن سؤال إنسان يسأل مستنكرا، أو لعله يسأل متعجبا. إذا كان هذا الإنسان لابد أن يعود إلى عنصر التراب، ولابد أن يتحلل وجوده وأن يذوب ويضمحل ويعود إلى أجزاء هذه التربة، إذن فكيف يمكن أن يحشره الله سبحانه وتعالى وقد أخذ البيان الإلهي على ذاته العلية أن يحشر الله سبحانه وتعالى الناس بعد موتهم ويعيدهم إلى حياة متكاملة مركبة من روح وجسد؟ كيف يكون هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى مجيبا عن هذا السؤال باختصار وإيجاز وقرار قاطع: ومنها نخرجكم تارة أخرى، سنخرجكم من التربة هذه مرة ثانية. وهل في هذا شيء من مظاهر العسر على الله عز وجل؟ أيهما أشد عسرا، أن يخلق الله سبحانه وتعالى من التراب كائنا حيا تنظر إليه وإذا هو كتلة من شحم ولحم ودم وعظام وأعصاب، أم أن تتحلل هذه الكتلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل من التراب أن تتحلل وتعود إلى تراب فيعيدها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى إلى مثل هذا الصنيع الأول؟ لا شك أن العودة أهون، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو أهون عليه. الخلق الإبداعي الأول هو العسير الذي ينبغي أن يتساءل عن كيفيته الإنسان، أما أن يعيدك الله سبحانه وتعالى إلى هذا التركيب الذي ركبك فيه وأن يعيدك إلى هذه العناصر الفرعية التي سبق أن استلها من عنصر التراب، فهذا شيء يسير. فيا عجبا لإنسان لا يسأل كيف استخرج الله سبحانه وتعالى هذا الكائن الإنساني من عنصر التراب، لا يسأل العلم عن ذلك ولا يطرق باب العلماء يسألهم عن كيفية ذلك، وإنما يحار ويعجب أو لعله يستنكر من أن يدلي الله عز وجل إلينا بقرار أن الإنسان بعد موته سيعود مرة ثانية إلى هذه الحياة. إنه قرار الله الجازم: ومنها نخرجكم تارة أخرى، سنخرجكم أي سنستلكم من هذه التربة مرة ثانية وسنعيدكم إلى هذا المظهر وإلى هذه الكينونة التي تتمتعون بها. وكما أن شيئا لم يعجزني عندما خلقتكم أول مرة، فإن شيئا ما لن يعجزني عندما يأتي الميعاد المحدد لإعادتكم مرة ثانية إلى هذه الحياة. ومنها نخرجكم تارة أي مرة أخرى كما خلقتكم أول مرة من لا شيء، خلقت التراب من لا شيء ثم خلقتكم من تراب، فإنني قد آليت على نفسي في قرار جازم نعم أنني سأعيدكم مرة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هذا كلام الله عز وجل. وأعتقد أن فينا أيها الإخوة والأخوات من لا يزال يستعظم هذا الكلام، لا أدري ما هي خلفية استعظامه، لكنني أفترض أنه إنسان مؤمن بالله، وأنه إنسان أدرك أنه مصنوع بيد الله عز وجل، إلا أنه يستعظم كيف يعيده الله سبحانه وتعالى مرة ثانية بعد أن يذوب ويؤول إلى تراب، كيف يعود مرة ثانية إلى هذا المظهر الإبداعي. وأنا أقول ليس هؤلاء الإخوة أول من تعجب واستنكر، بل استنكر قبله مشركو قريش، وقد صور البيان الإلهي استنكارهم من خلال قوله قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبماذا أجابهم الله عز وجل؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فاسمع يا أخي العالم إن كنت تتباهى بالعلم، أو اسمع يا أخي المؤمن إن كنت تصغي إلى بيان الله الأخاذ الذي يتفجر بمظهر جلال الربوبية. بماذا أجابهم الله؟ أجابهم الله بكلمتين كل حقائق العلم تتجمع فيهما، قد علمنا ما تنقص الأرض منه. الإنسان إذا مات ودفن في باطن الأرض، صحيح أن أجزاءه تتحلل وتعود إلى تراب، لكن جوهر هذه العناصر لم يفقد، إنه يتلاشى ولكنه لا ينعدم، يتحول إلى ذرات تائهة في باطن هذه التربة ولكنها موجودة. كل ما في الأمر أنها تحتاج إلى رقيب يراقب هذه الذرة أين ذهبت، وتلك الذرة أين ضلت، والذرة الثالثة إلى أي جهة شردت. ويأتي الجواب قائلا قد علمنا ما تنقص الأرض منه، أنا أعلم أين ذهبت هذه الذرات وأعلم أين شردت، وعندنا كتاب حفيظ، هناك سجل يحصي كل ذرة من هذه الذرات، فلم يغيب عنا علمها ولم يغيب عنا مكانها. وأنا في هذا البيان الإلهي عندما أصغي إليه أتخيل هذه القوة الجاذبة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا العنصر من عناصر الحديد. عندما تعمد إلى برادة حديد أيها الإخوة، عندما نعمد إلى برادة حديد وقد آلت إلى ما يشبه الطحين، تمزج برادة الحديد هذه في حفنة بل في قدر كبير من التراب، ثم تأتي بهذه القطعة من الحديد الجاذب فتحركه في طوايا هذا التراب، وإذا بهذه الذرات كلها قد تجمعت وتحولت إلى كتلة واحدة. من الذي فعل هذا؟ ومن الذي وضع هذه القوة الجاذبة في هذا الحديد؟ إنه الله، هذا الإله هو ذاته بهذه القوة الجاذبة، لكن لا التي نتخيل أنها أودعت في هذه القطعة من الحديد، لا، بل بإرادة من الله وبأمر من الله عز وجل صادر منه كن فيكون. إذا بهذه الذرات كلها قد تجمعت من شرود ومن تيه وضياع كما تتجمع ذرات هذه البرادة من الحديد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، هما حقيقتان، ما العجب بعد ذلك؟ إذا كانت الذرات موجودة تلاشت ولم تنعدم، وإذا كان علمها في سجل في غيب الله محفوظ، فهل المشكلة في أن يستطيع الله تجميعها؟ ما المشكلة في هذا؟ أيها الإخوة، ينبغي أن ننغض الرأس إجلالا لهذا الكلام الرباني القائل: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا أردتم تفصيلا لهذه الكلمة المكثفة فاسمعوا معي إلى هذا البيان في سورة أخرى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي اسمعوا الدليل، ثم من نطفة، ثم من علق، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، أي إذا شئت تابعت تخليقها، وإذا شئت ألقيت بها في ظلمات الإفساد والعدم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. انظروا وتأملوا إلى هذه التأكيدات المتتالية، ترى فبأي حديث بعد الله وآياته يوقن كما يقول الله عز وجل؟ ماذا تريد يا أخي العالم، أم يا أخي المخترع، أم يا أخي المجادل، أم يا أخي الفيلسوف، ماذا تريد من أدلة على هذا الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية بعد كل هذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذا القرار كله تجمع في هذه العبارة المكثفة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هل تذكرون أيها السادة والسيدات يوم حدثتكم عن جانب من جوانب الإعجاز القرآني والذي سميته بمظهر جلال الربوبية في القرآن؟ ها نحن الآن أمام مشهد من مشاهد هذا النوع من الإعجاز. دعوني أسأل نفسي وأسألكم: من منا يملك أن يتخيل أو أن يجزم بأن هذا الكلام مما يمكن أن ينطق به بشر؟ من الذي يتخيل بخياله ومن ثم يجزم بعقله ومن ثم يقرر بعلمه أن هذا الكلام منها خلقناكم، أي من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ من ذا الذي يتخيل أن بشرا من الناس يقول هذا الكلام؟ أليس هذا الكلام غريبا عنا نحن البشر في تخيلاتنا، في تصوراتنا، فيما جبلت عليه مشاعرنا، فيما تعودت عليه عقولنا؟ أليس هذا الكلام ينطق بأنه إنما يتنزل من على علياء الربوبية؟ هل يحتاج أيها الإخوة فينا إنسان بعد هذا إلى أن يبحث عن دليل آخر يدله على أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا تشد هذه الآيات التي جاءت على هامش هذه القصة، تشد الإنسان وقد أوغل سيرا وراء أحداث هذه القصة، ولعله نسي الذي يرسم هذه القصة، ولعله نسي الحكمة التي من أجلها ساق البيان الإلهي هذه القصة. هكذا رأينا هذه الآيات كيف شدت الإنسان لتخرجه من تيار هذه القصة وغفلته سيرا وراءها، ولتجعله يعود إلى ربه ومولاه، ولتشده إليه عن طريق هذا الحوار وهذا النجوى. فإذا انتعش الإنسان وعاد إلى مولاه وخالقه وتذكر ربه ومولاه، عادت القصة بعد ذلك إلى مسارها، ليقول الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذه الآية إلى مساق القصة، بدءا من النقطة التي توقفت عندها. انظروا أيها الإخوة كيف أعادتنا هذه الآية وقفزت بنا قفزا إلى آخر نقطة جرى فيها حوار بين سيدنا موسى وفرعون، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذه الآية تعيدنا إلى هذا المشهد التالي الذي هو آخر مشهد تركناه لنسير وراء هذه الآيات الهامشية العظمى التي شدتنا إلى المعنى الذي ذكرته لكم. هذا المشهد الذي تعيدنا هذه الآية إليه هي قول الله عز وجل: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها السبل. وكأن البيان الإلهي يقول لنا: لعلكم تسألون فماذا كان من خبر موسى مع فرعون، وماذا كان من نتيجة ذلك الحوار؟ ويأتي الجواب ليقول: أقول لكم باختصار، أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أريناه الخوارق التي دلت على صدق موسى فيما بعث به، والتي دلت على أن خالق هذا الكون وإلهه ليس فرعون، وإنما هو الإله الذي ابتعث موسى إلى فرعون. أريناه آياتنا كلها، والحديث هنا يأتي إجمالا، هي خوارق كثيرة، من جملتها انقلاب العصا إلى ثعبان، ومن جملتها اليد التي تحولت إلى ما يشبه شمسا مشرقة تتوهج. وهنالك خوارق كثيرة رآها فرعون، منها ما سلط الله سبحانه وتعالى عليهم من الحيوانات التي ابتلاهم بها، فأرسلنا عليهم الجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولكن فرعون كذب وأبى، لم يستجب لشيء من هذه القصص. وكان المتتبع لبيان الله عز وجل يقول: فكيف كان خبر ذلك؟ وكيف كان إنكار فرعون؟ يأتي بعد هذا البيان الإجمالي الخوض التفصيلي. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى. أي كان من تفصيل هذا الإنكار وهذا التأبي ما سأشرحه لكم. اتهم موسى بالسحر، واتهمه بأنه مستعمر جاء ليخرج المصريين من أرضهم. وهكذا فإن هذا الطاغية فرعون يستنجد بقومه من خلال هذا الكلام ليوحي إليهم أن هذا ليس عدوا لي، وإنما هو عدو لكم. وتفصيل هذا الكلام إن شاء الله تعالى في حلقة آتية إذا أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.